اللهم يا مجيب الطاهر من الجنة واشهد ان دينا وشهد من النار جاء النبي المختار من الجنة مع لما اشفقك وكرمك يا عزيز يا غفار اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهرنا وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهرنا وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهرنا وما بطن ونعوذ بكلمات الله السامة من شر ما حضر ونعوذ بكلمات الله السامة من شر ما حضر ونعوذ بكلمات الله السامة من شر ما حضر بسم الله الذي لا يضر مع نفسه ضر ولا ينفع بسم الله الذي لا يضر مع نفسه ضر ولا ينفع بسم الله الذي لا يضر مع نفسه ضر وقيل بلاد تعالى ربهم شان النقطه الى مختلف صلوا الله تعالى من شرعين ورسولا وقيل بلاد تعالى ربهم شان النقطه الى مختلف صلوا الله تعالى من شرعين ورسولا وقيل بلاد تعالى ربهم شان النقطه الى مختلف صلوا الله تعالى من شرعين ورسولا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الشيء اني كسبت ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله وإلهكم لا واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس وان من شيء لا يفتح بحمده كان يقول سبحان الله
لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في يوم الدين وهو على كل شيء قدير علينا نحيا وعلينا نموت وعليك نبعث ان شاء الله منا امين ربنا تقبل منا واغفرنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسلم انت تعلم سوره الفاتحه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين قال الشيخ رحمه الله فصل والمساقات جائزة على النخل والكرم ولها شرائط أن يقدرها بمدة معلومة وأن ينفرد العامل بعمله وألا يشترط مشاركة المالك في العمل ويشترط للعامل جزء معلوم من الثمرة. كنا في الأمس قد وضحنا أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي بعض الناس بعض الأملاك ولكنهم غير قادرين على العمل في إدارة أملاكهم، فربما يعطيهم شيئا من المال ولكن لا يعرفون التجارة، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى القراض مع أناس يعرفون التجارة ولا مال لهم. وكذلك هنا قد يرزق الإنسان ببساتين من الكرم أو من النخل وبعد ذلك لا يستطيع العناية بها، فهل من الممكن أن يعهدها أو أن يفعل عقدا يسمى هذا العقد بعقد المساقات من أجل رعاية هذه الأشجار على أن يكون بعد ذلك الثمر ما بين المالك وما بين العامل؟ هذا مبحث حديثنا اليوم. قد يسأل سائل لما سمي هذا العقد بالمساقات مع أنه فيه سقي وفيه تأبير وفيه قص وفيه جمع وفيه أشياء كثيرة؟ إن الشيء الأول الذي يقوم به العامل من أجل أن تستمر هذه الأشجار في حياتها هو أن يسقيها، وعبر عن هذا الجزء من العمل على كل العمل. قال الشيخ المساقات هي أن يعامل إنسان على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما، ولا نقصد هنا أنه يكون بينهما بالنصفية، فقد يكون ثلث وثلثين ربع وثلاثة أرباع كيفما اتفقوا يصح هذا الأمر، وكلمة بينهما تشمل كل النساب، ولكن إذا أطلقت ما بين اثنين ولم تحدد نسبة معينة عند ذلك يفهم أن العقد يكون ربح الثمرة بين الاثنين مناصفة. ولما كان السقي أنفع الأعمال اشتق منه اسم العقد، إذن أنفع شيء يعني لو تركها تماما ولم يفعل فيها شيء، فالله سبحانه وتعالى جعل الرياح لواقح والله سبحانه وتعالى يعطي الثمرة، ولكن إذا كان الإنسان يتعهد فالله سبحانه وتعالى طلب منا أن نأخذ الأسباب، لكن في الحقيقة أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله سبحانه وتعالى هو الموفق لهذا الأمر. واتفق على جوازها الصحابة والتابعون، وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم، يعني ليس هذا دليل على أنه لا يكفي أحيانا أن يتفق مجموعة من الناس على أمره، لا بد أن يكون لهم مستند، حتى ولو أجمعوا لا بد أن يكون هنالك مستند للإجماع. ما هو حجة الاتفاق على ذلك؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها، وغير ذلك من الأخبار. ولا شك في جوازها على النخل لأنه مورد النص. السبب في ذلك أولا إن الله عز وجل فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم لما نقض اليهود المواثيق والعهود، ففتح الله سبحانه وتعالى على رسوله تلك البلاد فتحولت أملاكها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما تحولت إلى المصطفى غنيمة وفيئة، عند ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بدل أن يخرج الصحابة للعمل وهم منشغلون بالفتوحات الإسلامية والدعوة إلى الله عز وجل، أمر أهلها إذا أرادوا العمل المكان الذي بقي فيه اليهود أن يعملوا على مزارع خيبر، فقبلوا ذلك. وكان لهم سابقا كل المال لأن الأرض كانت ملكا لهم، ولكن بعد الفتح تحول الملك إلى من؟ إلى المسلمين، والذي يعاقد عن المسلمين ويعقد عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد ممن ينوب عنه صلى الله عليه وسلم، فلقد عاملهم على ذلك، يعتنون بالأشجار، يعني يفعلون كل شيء تحتاج إليه الثمرة، وليس هذا من الأشياء الباقية بل من الأشياء التي تتكرر في كل سنة. وبعد ذلك يأخذون شطر الثمار أي نصف الثمار. السؤال هنا، إذا قلنا على النخل فالحديث واضح جدا لا غبار فيه ولا لبس، لأن الحديث جاء أعطى مثلا خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، وماذا يخرج في خيبر؟ في الدرجة الأولى وإلى يومنا هذا المزروعات في الدرجة الأولى في خيبر هي أشجار النخيل، ولا شك في جوازها على النخل لأنه مورد النص، لأنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، بالنص جاء تماما وفي الحديث النبوي الشريف. وهل العنب منصوص عليه أم مقاس؟ يا ترى أنتم تقولون يا معشر الشافعية إنما المساقاة تكون في أمرين، تكون في الأمر الأول بالنخل وفي الأمر الثاني تكون في العنب. هل العنب قياسا على النخل أم العنب وارد في النص؟ إذا قلنا أحد الأمرين فذلك جائز. قيل إن الشافعي قاسه على النخل بجامع وجوب الزكاة، الله عز وجل أوجب الزكاة في النخل في التمر، وأوجب الزكاة في الزبيب المنتوج من العنب، ولذلك هذا وهذا كلاهما يوجد فيه زكاة وقد فرض الله فيه الزكاة. فالجامع في القياس شجرة أوجب الله فيها الزكاة، شجرة أوجب الله فيها الزكاة وحل في النخل المساقاة، فهل يحل في الكرم المساقات أيضا؟ فمن هنا كان المساقاة. وإمكان الخرط، ما معنى إمكان الخرط؟ يعني لو دخل الإنسان إلى بستان أو وقف أمام شجرة ونظر إليها وكان من أهل الخبرة يقول في هذه الشجرة كذا وكذا صاع من التمر، لمن؟ لو وقف أمام شجرة كرمة العنب ثم قال في هذه الكرمة كذا وكذا من الزبيب، ممكن هذا؟ نعم، كما هو ممكن هنا ممكن هنا. وقيل إن الشافعي أخذه من النص، وهو ما هو النص؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكر. فإذا كان النص كذلك فلا حاجة إلى القياس، ولا قياس في مورد النص، انتهى الأمر. وهل يجوز على غير النخل والعنب؟ هنالك أشجار للزيتون، هنالك للتين، هنالك للتفاح. السؤال هنا، هل تجوز المساقات على هذه الأشجار؟ يوجد في هذه المسألة قولا. وهل يجوز على غير النخل والعنب من الأشجار المثمرة كالتين والمشمش وغيرهما من الأشجار؟ قولان حكاهما الرافعي بلا ترجيح. يعني من نظر، بمعنى من أين جاء القولان؟ من نظر إلى أنهما شجر ويحتاج إلى شيء من الرعاية قال يصح فيهما المساقة، ومن نظر إلى أن المسألة تتعلق بجانب آخر وهو أن الكرم والنخل إنما يوجد فيهما الزكاة، والمشمش والتفاح والتين لا يوجد فيها زكاة، قال لا، ولذلك لم يرجح قولا على قول آخر. والجديد، طبعا الإمام الشافعي كان له مذهب قديم، وهذا المذهب القديم غالبا ما يوافق بعض أقوال مالك. أما في المذهب الجديد عندما انتقل إلى مصر وجاءه من الأحاديث ما لم يأته تغير الكثير، بل تقريبا كل المذهب تغير، وإلا ما رجحه بعض العلماء من حوالي 20 مسألة أبقيت هذه المسائل على المذهب القديم. من بينها، وهذه مسألة راجحة واضحة، امتداد وقت المغرب إلى العشاء، لأنه في المذهب الجديد إذا أذن المغرب فيجب على الإنسان أن يصلي، أن يتوضأ ويتطهر ويصلي 5 ركعات الفرض والسنة، عند ذلك انتهى وقت المغرب. أما البقية من نهاية الصلاة وإلى أذان العشاء يسمى وقت معطل. يعني مثلا مثل صلاة الفجر إلى الظهر، إلى شروق الشمس هذا وقت الفجر، ومن شروق الشمس إلى الظهر هذا وقت معطل عن الفريضة. أما بالنسبة للقضاء هذه مسألة ثانية. أما هل هو معطل؟ هل يعتبر من وقت الفجر؟ لا. وهل يعتبر من الوقت التالي له الظهر؟ لا. ولذلك قال العمريطي وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. لذلك هذا ما أشرنا إليه إلى المذهب القديم والجديد. إذا في المذهب الجديد المنع، لأنها أشجار لا زكاة فيها. يعني رجح الشيخ أن الأشجار التي لا زكاة فيها، قلنا سابقا إذا كان النخل قياسا على العنب فسبب القياس هذا شجر وهذا شجر، هذا يحتاج إلى عناية وهذا يحتاج إلى عناية، هذا فيه زكاة وهذا فيه زكاة، هل يوجد في الثاني النخل مساقاة كما في الأول؟ من هنا كان القياس. والجديد المنع لأنها أشجار لا زكاة فيها فلم تجز المساقاة عليها، كالموز والصنوبر، وهذا ما صححه النووي في الروضة. والقديم أنه يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام من نظر إلى الحديث الأول أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، معنى ذلك هذا عام لم يخصص بالحديث الثاني، عمل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر. وبهذا قال الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، واختاره النووي في تصحيح التنبيه، وأجاب القائلون بالجديد بأن الشجر المراد بها النخل لأنها الموجودة في خيبر، وفرقوا بين النخل والعنب وغيرهما من الأشجار بأن النخل والكرم لا ينمو إلا بالعمل فيها، لأن النخل يحتاج إلى اللقاح والكرم إلى الكساء، وبقية الأشجار تنمو من غير تعهد يزيدها في كبر الثمر وطيبه. إذن الإمام النووي يرى مسألة لطيفة، هذه المسألة الإمام النووي عبارة عن شخصين في شخص، فقيه في مذهب ومرجح في مذهب الإمام الشافعي ومع ومنقح للمذهب، ولكنه بالنسبة للمسلمين قاطبة في كل مذاهبهم محدث. وهذا التحديث الذي عنده له رأي في مساء أهل الحديث لهم رأي. ولذلك الإمام النووي عندما يرى الحديث الأول أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فإنه يوافق على كل الأشجار حديثيا، لا تصحيح مثلا في مذهب الإمام الشافعي، يبقى الحكم في مذهب الإمام الشافعي أنه لا يصح إلا على الكرم وعلى النخل فقط. الإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما يقولون بصحة العمل في بقية الأشجار. الإمام النووي يقول هذا الأمر من حيث الحديث قوي، ويوجد ما يدل عليه أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها، وهذا شيء جميل. لكن إذا أردنا كشافعية الآن أن نرجح قولنا، كيف نرجح هذا القول؟ نقول عندما أعطى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، عودوا إلى خيبر، ماذا يوجد فيها الواقع؟ يوجد فيها كرم ويوجد فيها نخيل، ولا يوجد فيها شيء آخر، لا يوجد فيها تين، لا يوجد فيها مشمش، لا يوجد فيها تفاح، لا يوجد فيها زيتون. لذلك النص وإن كان عاما في هذه البلدة والرواية عنه فإنه لم يخص هذه الأشجار. أيضا يرجح الشافعية مسألة المساقاة أنها فقط في العنب وفي الزيت وفي النخل للأسباب التالية. كل الأشجار الآن بعض الناس اللي عندهم حمضيات، يعني خلاص مجرد ما طلع التفاح ينتظرون موسم السنة القادمة. نعم لا نقول يوجد أشجار لا تحتاج إلى رعاية، قد تكون الرعاية تحتاج إلى يوم واحد، بينما في الكرم وفي النخيل، هذا الكرم سبحان الله شاءت قدرة الله، شاء الله عز وجل أن يكون الحمل مثلا في العرق الجديد لا في العرق القديم. ولذلك ترى أن العروق الطويلة في النخل هي مضعفة لهذه الثمرة، ولذلك يقوم الناس بطريقة فنية وهي ما يسمى أهلها يعرفون ذلك ما يسمى بزبر الدوالي. نعم هذا معنى ذلك يقطعون، والقطع إنما يكون بترك بعض الأشياء بدقة متناهية، يميزون ما بين عرق وعرق آخر. ولذلك صار لبعض أهل القرى خبرة معينة في ذلك لا توجد عند غيرهم، من هنا كان النتيجة. أيضا الأنواع تحتاج إلى، ربما تجد شجرة واحدة تحمل كل الأنواع، وذلك بالتلقيح من أنواع أخرى ما يسمى بالتطعيم. أيضا تحتاج في كل سنة إلى نوع من الرعاية وبذل وسحبها الأعشاب التي تكون حولها إلى غير ذلك. كذلك النخل يحتاج إلى هذا، فإذا لم تؤبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في سنة من السنوات وبين لهم لماذا أنتم تفعلون هذا الأمر، فتركوا التأبير فلم يحمل النخل، لم يعتنوا به، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. مثلا هذه مسألة تحتاج إلى عناية، أنا ما منعتكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولذلك لو نظرنا إلى العنب ونظرنا إلى النخل فزيادة في ذلك، لفي بعض الناس لا يرى شجرة الزيتون إذا كان الشرب تشرب إما بماء الثلج أو بعروقها، يعني كما يسمى بعل أحيانا، أي لا تحتاج إلى سقاية أبدا. وأن رأيتم إنسان يقلم أو يقطع بعض الأغصان من الزيتون لا يوجد هذا، ولذلك مهمته فقط أن يذهب من السنة إلى السنة القادمة فيقوم بقطف الثمرة، وقطف الثمرة ممكن أن يقوم به بنفسه، وممكن أن يستأجر عليه عاملا ليوم واحد أو لساعات فيقطف الثمرة، ولذلك لا يحتاج أن يعطيه نصف الثمرة مثلا أو ثلثها أو كذا. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه الأهمية من العمل في هاتين الشجرتين فنقول إن هاتين الشجرتين أو هذان النوعان يعني يختلفان كثيرا عن غيرهما من الأشجار. لكن لا نقول نحن إذا رأينا إنسانا قد ساق انسانا اخر على تفاح او على زيتون او على مشمش او على صنوبر او اي شجر معين، ان نقول له لا، ما دام هنالك بعض الفقهاء من المذاهب الاربعه المعتمده التي تلقتها الامه بالقبول، فاننا نقول صح عملك على مذهب الامام احمد، صح عملك على مذهب الامام مالك. وحذاري من كل مسألة لا تعلمها أن تقول والله ما صحيح الشافعية بتصح عند غيره، لا، هذا خطأ كبير. إذا كنت ناقلا فالصحة، يعني ينبغي عليك أن تنقل عن علم، أما والله عندنا لا يصح عند غيرنا يصح، هذا منتشر اليوم بين الناس أخي، إلا ما التقالوا في مذهب شو شغلة حنبلية هيك بالتقالوا مذهب بتصح، لا، هذا كلام فارغ لا قيمة له. إذا إن كنت ناقلا فالصحة، أنت تقول أنا نقلت من كتاب الإمام مالك، سمعت من شيخ مالكي، سمعت من شيخ مثلا مفتي حنبلي، سمعت من مفتي حنفي يتكلم في شيء من هذا وهو فلان، أنت الآن تعذر فتنقل أمر كما سمعت تماما أو مدعيا فالدليل، فتقول في هذا، فتقول الدليل في ذلك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس يعني القاعدة والله العامة، نحن من حيث الأصول ومن حيث التعليم نقول مذهبنا صحيح يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصحة، هذا لأننا اتجهنا إلى مذهب من أجل أن نتعلم فيه. ولكن حقيقة قلبنا إن التقليد جائز في كل المذاهب، ما في واحد من المذاهب شافعي والحنفي والمالكي وكل وأيضا كل هؤلاء إنما أجازوا التقليد لغيرهم، كل العلماء في هذه المذاهب كل واحد منهم يقول يجوز التقليد في مذهب من المذاهب الأربعة، وهذا توسيع على الأمة. إخواني ليس الإسلام ما جاء به الإمام محمد بن إدريس الشافعي فقط، الإسلام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما تضخمت الأمة وكلما توسعت حاجياتها وكلما يعني كثرت العلاقات بين الناس ربما لا يسعهم مذهب من المذاهب، ولكن نحن كلما استطعنا باعتبار لنا قناعة معينة في مذهب من المذاهب أو هكذا درسنا أو بلادنا تدرس هذا المذهب يعني فإننا سرنا على ذلك. حتى قال العلماء ولم يفرقوا من أراد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب آخر فهذا أمر جائز وليس عليه حرج، هذا لا يخرج من الإسلام، هو يدور حول الإسلام في الإسلام تماما. كل العلماء لا نريد حرجا في هذه المسألة حتى في مسألة واحدة، ولكن حذاري في مسألة واحدة أن تقول مثلا والله أنا انتقلت إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. أعطيك مثال بسيط وليس هذا بحثنا لكن من أجل الفائدة التي نمر فيها، إنسان مس امرأته فأراد أن يقلد مذهب الإمام أبي حنيفة ولكنه عندما مسح رأسه مسح شعرة أو شعرتين أو ثلاثة. الآن أنت متوضئ على أي مذهب؟ إذا كنت متوضئ على مذهب الإمام الشافعي معنى ذلك أنت منتقض في وضوءك لأنك لمست زوجك، وإذا كنت متوضئ الآن وتقلد مذهب الإمام أبي حنيفة فإنك لم تمسح ربع الرأس وربع الرأس واجب عنده، فوضوءك ليس صحيح على مذهب أبي حنيفة وليس صحيح على مذهب الإمام الشافعي، فأي مذهب تقلد؟ قد يقول والله انتقلت إلى مذهب المالكية أو إلى الحنابلة، هل فعلت الدلك عندما والدلك عندهم واجب؟ هل فعلت الموالاة مثلا؟ إلى غير ذلك من الأمور، هنالك أشياء يجب عليك عندما تقلد أن تعرف، أما والله هكذا نقلد أخي مشيا مسألة على كذا لا. ومن هنا ينبغي علينا أن نحترم هؤلاء العلماء، أحبوا بعضهم وهؤلاء احترموا بعضهم احتراما كبيرا جدا، ترى يعني مسألة يخالفوننا فيها ويقدسهم إمام النووي قال إمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، هذا سر المحبة التي هي علم، هذا نسب يا أخوانا، هذا النسب إلى أين يصل؟ يصل نسب إمام مالك العلمي إلى رسول الله، يصل إمام أحمد إلى رسول الله، يصل إمام إلى العلمها في العلم في نسب، مثل ما لك أب في الولادة. نعم، وهنالك لك نسب علمي، النسب العلمي أيضا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحترم هذا النسب. هذا أخوك في النسب، عمك في النسب، جدك في النسب، وهكذا. نعم. واعلم أن محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقات. نعم، إذا محل الخلاف يا ترى، هل إذا أفردت بعض هذه الأشجار بالمساقات هل يصح؟ يعني ما معنى هذا؟ يعني أنا عندي بستان وعلى مذهب الإمام الشافعي، وقال إنه لا يصح المساقى إلا بالكرم أو العنب، فلو كان عندي 10 دالية واحدة أو 10 دواب فساقيته وكل البستان كان تبع، ممكن؟ يعني هذا البستان فيه عنب، فقد ساقيتك على العنب مثلا وكان كل شيء في هذا البستان تبع، في انجاص وفي مشمش وفي تفاح وفي بندورة وفي مثلا كوسة في صيفي وفي يقطين بالأرض وفي كذا من بساتين مشكلة لا تكون فيها شيء واحد، هل يصح؟ إذا كانت أصله على نخلة واحدة أو على كرمة واحدة والبستان كله تبع جائز. كما قلنا في الأمس، مثلا لو ذهبت اليوم إلى أهل داريات كانوا يعني بشكل عام هم يشتهرون بالعنب، لكن هذا العنب فقط عنب، هذا عنب وعنب، بين العنب يوجد شيء آخر أحيانا بيزرعوا بعض الصيفي يعني داخل، هل يمكن أن يكون ذلك؟ بيزرعوا يقطين أحيانا، يقطين عبارة عن كل واحدة أكبر من البطيخة أحيانا، ولقد وصل يعني اليوم العالم ربما يتفاخر فيها، وصلت يقطين إلى نصف طن، ممكن هذا، قد سجلت في أرقام قياسية وسجل ذلك في، طبعا ليس عندنا، أنا في مكان آخر. طيب هذا اليقطين كبير جدا، وصل إلى هذا من العناية، كم ثمنها هذه؟ ماذا تفعل؟ يعني لو كان مصنع مربى بشغله نهار مثلا، صحيح؟ فلذلك هذا الأمر هل يجوز أن يكون تبعا؟ نعم يجوز أن يكون تبعا. واعلم أن محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقات، أما إذا ساقاه عليها تبعا لنخل أو عنب ففيه وجهان حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بلا ترجيح. قال النووي أصحهما أنه يجوز قياسا على المزارعة، إذا عرفت هذا فللمساقات شروط. ما هي شروطها؟ أحدها التوقيت، لأنه عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوه. وأنا ساقيتك عمري، لا عمرك لا يعرف وقتا، لا واحد بعيش 40 واحد بعيش 120، هذا يختلف عن هذا. نعم، إذا ما معنى التوقيت؟ يعني عندما تنتهي الثمرة هذه في السنة هذه ممكن، أو لسنتين ممكن، أو لثلاث ممكن. نعم، بخلاف القراض. لماذا القراض؟ القراض قد أشتري معك سيارات اليوم، يأتي بيعها في نفس اليوم، اشتريتها صباحا بيعت مساء، انتهى القراض، انتهى، احببنا ان نجدد، اشترينا بمليون بعنا بمليون ومية مثلا، الان الربح 100,000، احببنا ان نجدد نشتري عقارات، من الممكن في القراض، اشترينا صباحا بيعنا مساء، ايام نفس الجلسة، قال انا اشتري جاء انا ازيد انا اعطيك زيادة على ما اشتريت 100,000، انتهى عقد القراض، انتهى. لحظة، احيانا عقد القراض، بينما هنا عقد المساقى لا يكون بلحظة، لأن العبرة بأي شيء؟ بالثمرة، فإذا لم تخرج الثمرة لا يخرج الربح، لذلك لا بد من توقيت مسألة الثمرة. والفرق أن لخروج الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها، إذن والفرق أن لخروج الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها بخلاف القراض، فإن الربح ليس له وقت مضبوط، قد يكون في يوم وقد لا يكون في 10 سنين، فقد لا يحصل الربح في المدة المقدرة، ولو وقت بالإدراك لم يصح على الراجح لجهل المدة. نعم. الشرط الثاني أن ينفرد العامل بالعمل لأنه وضع الباب، أن ينفرد العامل بالعمل لأنه يعني وضع هذا الباب، إنما يكون ما معنى مساقى؟ أن يعمل العامل بالرعاية وأن يكون الثمر لمن؟ والأرض لواحد آخر. فلو شرط أن يعمل معه مالك الأشجار فسخ العقد لأنه مخالف لوضع المساق. قال له أخي أنا بعونة ولذلك أنا لح أعطيك ربع، وربع إلي على العمل ونص إلي لأنه على المساق. لا، هذا لا يصح. أما لو أحب أن يدخل مثلا وسمح له فهي أرضه، وأن يلين جسمه مثلا، وأن يعني من باب المساعدة لا من باب الشرط، فليس هذا الأمر ممنوعا. والقاعدة أن كل ما يجب على العامل إذا شرط على المالك يفسد العقد على الأصح. عنا أمر، قال له أنت بتسقي، قال له لا أنت بتسقي بدل عني، لا أنا جئت بك من أجل أن تسقي، فكيف أسقي أنا عنك؟ إذا عقد المساقة يكون فاسدا. وقيل يفسد الشرط فقط. نعم، يستثنى مسألة ذكرها ابن الرفعة عن نص الشافعي في البويطي، وهو أنه إذا شرط على المالك السقي جاز، حكاه البندنيجي عن النص. لماذا هذا الشرط؟ هذا الشرط لم يأتي عبثا، مع أن الأصل السقي. هذا نظروا فيه في تمر البصرة. تمر البصرة لا يسقى يا أخواننا. لماذا؟ لأن تمر البصرة إنما جاء على ما بين دجلة والفرات، ولما كان ما بين دجلة فإن النخل هناك يكتفي بأن يشرب بعروقه، ولما كان يشرب بعروقه ما كلفنا العامل أن يسقيه ماء، لا يأتي بماء. ومن هنا قال أخي السقي عليك، عليك وعلى رب العالمين السقي، لا عليه ولا عليك. الله سبحانه وتعالى جعل لها جزورا تمتص الماء من الأرض، وهذه الأرض بالأصل يعني شيء جميل أنها تأخذ. ولذلك أصل البصرة بسرة، أصل سرة من رآه، زرنا نحولها أصلا ليست عربية، سرة من رآه، بسرة هذا أصلا ليس الاسم يعني بالأصل عربي. نعم، وهذا إذا كانت الأمر على تلك البلاد فذلك الأمر جائز. لكن حكى الماوردي فيما يشرب بعروقه كنخل البصرة أو جهن، أحدها أن سقيها على المالك على العامل، والثاني على المالك، حتى لو شرطها على العامل بطل العقد. طيب نشرط شيئا عليه وليس يعمل فيه شيئا. والثالث يجوز استيراضها على المالك وعلى العامل، فإن أطلق لم تلزم واحدا منهما. أخي بالأصل كما قلنا تشرب من عند الله تبارك وتعالى. الشرط الثالث أن يكون للعامل جزء معلوم. أنت تشتغل عندي إن شاء الله ما طالعك إلا بطعميك وبسقيك وبجوزك وما بعرف شو هيك، بعض العمال بعض المعلمين. لا أخي هذول وقت تكارم علي جزاك الله خيرا، تكارم علي بما شئت، لكن أديش نصيبي أنا حق وطالب بحقي، كم؟ الثلث، النصف، الثمن، الربع، ما هو؟ إذا اشتراط جزء معلوم من الثمرة. ويكون الجزء معلوما بالجزئية كالنصف والثلث بالنصف. فلو شرط له ثمر نخلات معينة، قال له ترى النخلات الشرقيات إلك والنخلات بقية النخل لنا، نصف البستان الإبلي إلي ونصف البستان مثلا شمالي لك، هل يصح مرقم الشجرات من 1 إلى 50 إلك ومن 51 إلى 100 إلي؟ يصح؟ لكل ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن الترقيم في هذه الحالة والتخصيص قد تكون اختبار الشجرات التي خصصت للعامل لا تثمر في تلك السنة، والشجرات التي خصصت للمالك تثمر، أو العكس، فلا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب. ولأنه قد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عمله، أو لا يثمر غيرها فيضيع المالك، وهذا غرر، وعقد المساقات غرر. بالأصل إحنا لما قلنا له تعالى واشتغل معنا على أن يكون النصف لك آخر السنة، طيب هذا النصف بالأصل كم يبغي هذا النصف؟ ما قال له لك آخر السنة نصف مليون، لا، قال له لك نصف الثمرة. فالسنة بيطلع العامل نصف الثمرة تساوي مليون، وأحيانا يطلع نصف الثمرة تساوي 50,000، في فرق ما بين هذا 40 مثلا أو 20 ضعف. هذا الأمر البعيد ما بين الأمرين غرر، ثم بعد ذلك نعطي غررا آخر فنقول له هذه الشجرات لك غرر فوق غرر، لا، الإسلام لا يسمح بهذا الأمر أبدا، لأنه عقد معلوم جوز للحاجة، وغرران لا يش على شيء يمنعان من صحته. ولو قال على أن ما فتح الله بيننا صح، قال له روح اشتغل بالبستان، عقد مساقاة، وما فتح الله بيني وبينك. ما معنى ما فتح الله بيني وبينك؟ يعني إلك النصف ولي النصف، وحمل على النصف. ولو قال أنا أرضيك ما بخليك زعلان، طالعك رضيان، بخليك مسرور، جرب الناس كل اللي اشتغلوا عني انبسطوا، كل هالكلام هذا فارغ، أعطيني حصتي. وبعد ذلك لا يرضي العباد إلا رب العباد. ونحو ذلك لو أعطيت العامل كل الثمر ولو قال هل من مزيد، ولو أعطيت المالك كل الثمر فقال هل من مزيد. لكن عندما تكون هناك شروط في البداية، هذا لكم، لذلك قال له ابن اللتبية للنبي هذا لكم وهذا أهدي إليك، كان صادقا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهدية لم تكن لصداقة سابقة، وإنما كانت لوظيفة في بيت مال المسلمين. لذلك يجلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ويطرق عليه الباب ثم يقال هذا لك، لا، ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. ونحو ذلك لم يصح العقد. ولو ساقاه 3 سنين جاز أن يجعل له، قال له مثلا نحن الآن في عام 1426 للهجرة، في هذه السنة الأولى أو عام 2005 للميلاد ممكن، أو في التقويم مثلا الفارسي أو في التقويم العبري، في أي تقويم أو في أي تقويم من الممكن أن يكون في العالم، هذا شيء جائز مو ممنوع. نعم. فلو قال له في السنة الأولى في أي تقويم كان لك النصف، وفي السنة الثانية لك الثلث، وفي السنة الثالثة لك الربع، هل يصح هذا؟ الرابعة لك السدس، ممكن أن يفعل من هذه الأمور ما شاء. قال ولو ساقاه 3 سنين مثلا جاز أن يجعل له في الأولى النصف، وفي الثانية الثلث، وفي الثالثة السدس، وبالعكس لانتفاء الغرض، وهذا هو الصحيح والله أعلم. لماذا نقول هذا؟ إخواني أمر بسيط جدا، لما بتكون فسائل النخل ما زالت جديدة وصغيرة الإنتاج حمل قليل، ولذلك أعطاه في السنة الأولى كثيرا من النسبة، في السنة الثانية ستعطي أكثر فأعطاه الأقل، في السنة الثالثة، يعني من يعرف دورة الأشجار فإنه يعرف في سنين للتربية وسنين للعطاء وسنين شيخوخة وسنين بدها قطع، خلاص حقيمة وحط غيرها، فلا بد هذه مثل دورة بني آدم، قالت لك والله كان الدور إلنا، بعدين صار نمي لأبنائنا، بعدين لأبناء أبنائنا، وهكذا، كذلك في الأشجار يمكن أن يكون هذا الأمر. قال فرعون لو شرط في العقد أن يكون سواقط النخل، طيب عنها الورق اللي بيسقط من النخل، الليف من النخل، يعني كل الأشياء غير الثمرة. هلا مثلا عندنا مثل القمح والتبن، هنا ماذا يوجد؟ بتلاقي في بعض الناس بياخذوا هذا الخوص بيساوي منه أفر، يعني بيساوي منه أشياء، هذه افترض إلى قيمة أو لا قيمة لها. لو قال العامل هذه الأشياء لي، قال له لا، إنما العقد كان على أي شيء؟ على الثمرة. لذلك لو قال إن سواقط النخل غير الثمرة لي أو نصفها لي لا يصح العقد أبدا. أما لو قال له العامل سامحتك فيها، معنى ذلك هذا من باب الهبة، ملكه إياه وأعطاه إياه، وهي غير مقصودة. فلو شرط لهما فوجهان، ويشترط رؤية الأشجار لصحة المساقات على المذهب. قال له عندي بستان مثلا موجود في مثلا في بلد المدينة المنورة ساقيتك عن الطوز، استقل كل بستان يحتمل نسبة معينة غير الأخرى، لا، نرى أولا مثل البيع، يرى العامل أولا وبعد ذلك يفعل العمل. ربما أطلنا عليكم اليوم، لكن حتى نصل إلى الموقف ثم العمل فيها على ضربين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.